بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الأول من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 63 من قراءة وشرح معارج القبول. ويبدأ الشيخ رحمه الله في موضوع شق الشهادة الثاني الذي لا يقبل شقها الأول إلا به، ألا وهو الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: الفصل الحادي عشر في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. بدأ رحمه الله في نسبه فقال في المنظومة: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة. شيبة اسم من؟ عبد المطلب. واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه عمر ابن عبد مناف، واسمه مغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. وامه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. وام عبد الله فاطمة بنت عمر ابن عايد ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب بن لؤي. يعني الشيخ رحمه الله يريد ان يجمع لك كل علاقة بنسبه صلى الله عليه وسلم ليثبت لك كما ورد في الحديث انه خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وام عبد المطلب هي سلمى بنت عمر ابن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن نجار. وأم هاشم عاتقة بنت مرة بن هلال. وأم عبد مناف هي حبة بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي. وأم قصي هي فاطمة بنت سعيد بن سيل أحد الجدرة من جعثمة الأسد من اليمن. وأم كلاب هي هندو بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة. وأم مرة حبشية بنت شيبان ابن محارب ابن فهر ابن مالك ابن النضر. وأم كعب هي مأوية بنت كعب ابن القين ابن الجسر من قضاعة. وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعي. وأم غالب ليلى بنت سعد ابن هذيل ابن مدركة. وأم فهر ابن مالك هي جندلة بنت الحارث ابن مضاض الجرهمي. وأم مالك عاتقة بنت عدوان ابن عمرو ابن قيس ابن عيلان. وأم النضر برة بنت مر ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر. وأم كنانة هي عوانة بنت سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مضر. وأم خزيمة امرأة من قضاعة. وأم مدركة ابن إلياس خندف بنت عمران ابن إلحاف ابن قضاعة. وأم إلياس ابن مضر جرهمية. وأم مضر سودة بنت عك ابن عدنان. وأم ربيعة أخي مضر شقيقة بنت عك ابن عدنان. وهاتان القبيلتان المضروب بهم المثل ربيعة ومضر أبناء نزار ابن معدن ابن عدنان. ولمضر أخ شقيق وهو إياد بن نزار. ولربيعة أخ شقيق أيضا وهو أنمار بن نزار. وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد. وكذا لا خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وكذا لا خلاف في أن إبراهيم ينتمي إلى سام بن نوح وهو أبو العرب قاطبة. وكذا لا خلاف في أن نوحا ينتمي إلى شيث ابن آدم وهو صي أبيه عليهم السلام. وإنما الخلاف في كمية الآباء بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم، وبين إبراهيم وسام بن نوح، وبين نوح وشيث بن آدم. طبعا لا يضر أيها الأحبة في الخلاف في كم جد بين هذا وهذا، لا يضر، لا يترتب على شيء، لأن هذا أمر علمه عند الله. وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، ويقولون هو رجم بالغيب وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول: وقرون بين ذلك كثيرا. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون، يعني أخذوا إلى المؤكد إلى عدنان. قال السهيلي وقد رأى جماعة جواز ذلك منهم ابن إسحاق والبخاري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر ابن عبد البر والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا وأعلاهم كعبا وأعظمهم جرثومة وأشرفهم أصلا وأطيبهم فرعا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وروى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وفي رواية فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله عليك السلام، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وهذا حديث حسن. وحمى الله تبارك وتعالى أصول النبي صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية فلم يشب نسبه شيء من ذلك، هذه النقطة المهمة، لا من جهة أباه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام كما رواه جماعة عن جعفر الصادق عن أباه مرفوعا إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. إذن هنا فائدتان أيها الأحبة، الفائدة الأولى هي سلامة نسب نبينا صلى الله عليه وسلم لا من جهة أبائه ولا من جهة أمهاته. الأمر الثاني أنه بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير القبائل هي قبيلة قريش. هناك أيها الأحبة وخاصة منكم بل كلكم أبناء قبائل، بعض القبائل ينزغها الشيطان ويتوارثون بعض الأشياء. أذكر عندنا في المنطقة الجنوبية مثل تكلمت فيه في سنوات مضى عليها أكثر من عقدين أو ثلاثة عقود، كان يقولون لولا عبيدة ما تعرب العرب. فقلت هذا تكذيب، من هي عبيدة؟ هي عبيدة جزء من قبيلة قحطان، أنا من عبيدة اللي أنا أحدثكم. فقلت لولا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكنتم عباد أصنام وأوثان، من أين علمتوا العرب؟ وش علمتوا العرب؟ علمتم على أمور الجاهلية وسلومها. فهذا الأمر أيها الأحبة يعني أقول قلت لهم وأنا أحدثهم يعني فرملوا على أنفسكم وطوا أنفسكم، وش أنتم؟ لن تبلغوا في المجد مجد قريش، لن تبلغوا، فهونوا على أنفسكم يعني. فمن هنا يعني كل طالب علم يجد أحيانا انحرافات عند قومه وبني عمه لا توجد عند الآخرين، لا بد يعنبها طالب العلم، لا بد يبين الحق. خير القبائل على الأطلاق قبيلة قريش بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا، مع هذا الشرف الكبير ومع هذا، ما نفع هذا الشرف عمها أبو جهل وأبو له، ما نفع، إنما هو فحم من فحم جهنم. وبلال يسمع خشخشتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وعبد الحبشي مشترى يسمع خشخشتنا عليه في الجنة. فأين المجد؟ ليس المجد إلا بالتقوى. نعم الإنسان يحفظ نسبه، يعرف يعرفون أولاده يعرفون نسبه، هذا أمر لا شك، ولهذا الناس مؤتمنون على أنسابهم. لأن كما قال أهل العلم ثلاثة ليس لها أصل، منها علم الأنساب ليس لها أصل، ولهذا قالوا الناس مؤتمرون على أنسابهم، هو صادق هو كاذب النسب وكذا يتحمل مسؤوليته أمام ربه. أما الطعن في الأنساب فهي من خصال الجاهلية التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، والتي بيّن أنها داء باق في هذه الأمة، النياحة على الميت والتفاخر بالأحساب والأنساب. فإنما أعزل الله تبارك وتعالى بهذا الدين، فمن لم يعزله الله بهذا الدين فيعظظ بهنوء الجاهلية كما ورد في الحديث. قال وكذلك مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسأل عثمان بن عفان قباس بن أشيم أخا بني يعمر بن ليث أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. شفت الأدب؟ رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، يعني من الأسن؟ هذا الصحابي، لكن هو أسن من رسول، لكن من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض أهل العلم يقول أنت أكبر، ولا يقول فلان أكبر مني وأنا أسن منه، يقصد من وهذا من الأداب أيضا، هذه من الأداب التي ينبغي تأدب. فإذا وجد إنسان له فضل وهذا وأنت تعرف أن فلان مثلا أسن منه، وجاء السؤال فهو بيقول فلان أكبر مني يعني لفضله، وأنا أسن منه يعني أنا أسن منه من ناحية إيش؟ العمر والسنوات. قال أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. قال ورأيت حدق الفيل أخضر محيلا. قال الترمذي حديث حسن. ثم قال في المنظومة رحمه الله مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الوراء. مولده صلى الله عليه وسلم بمكة المطهرة من كل رجس حسا ومعنى، يعني هي مطهرة من كل رجس حسا ومعنى. وهجرته صلى الله عليه وسلم لطيبة المدينة المنورة، وكان موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة ووحي إليه فيها وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن نتكلم عن في قضية المولد، لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بشيء في مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما عظمته في بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون أيها الأحبة أن من الانحرافات احتفال الصوفية وأهل البدع بما يتعلق بمولده. طيب لو أن لكم عقول أو لو أن الدين بالرأي والقياس لكان الاحتفال ببعثته أولى من الاحتفال بمولده، ولكان الاحتفال بهجرته أولى من الاحتفال بمولده. يعني افرض أنه ولد ولم يوحى إليه، هل كان سيعرف الناس من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فعظمته صلى الله عليه وسلم في بعثته وإكرامه الله بالوحي، وله بشر من البشر. نعم اصطفاه الله واختاره لا شك في ذلك، لكن لماذا لم يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيزعم أحد ممن جاء بعد الصحابة أنه أكثر حبا له صلى الله عليه وسلم أو أكثر توقيرا له؟ يخشى من يقول هذا، لن يوجد في هذه الأمة بعد جيل الصحابة من يصل إلى درجتهم. والله لم ينقل إلينا حتى بسرد ضعيف أنهم احتفلوا بيوم ولده أو أقاموا لهذا ولائم، ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا حتى الأئمة الأربعة، وإنما احتفل الميلاد احتفله بنو عبيد القداح اللي يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالفاطميين، وهم كذبة فجرة ليس لهم علاقة بفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. ولما احتلوا مصر وجعلوا القاهرة عاصمتهم كانوا ينادون، هذا ذكر ابن كثير وغيره، من لعن وسب فله دينار وأردب، يعني من لعن أبو بكر وسب عمر فله دينار وأردب، من لعن وسب فله دينار وأردب. وأجمعت الأمة على أنهم كفرة باطنية لا علاقة لهم في دين الله، ولا يمتون دين الإسلام بصلة، ومراجع كتب الأمة الموثوقة مثل كتب ابن كثير والذهبي وغيرهم بينت هذا رحمهم الله. فيا إخوة لا ينخدع الإنسان بهؤلاء الذين استزلهم الشيطان ويحتفلون بالمولد، ثم تجد أحدهم لا يركع لله صلاة ركعة مع الناس في صلاة الفجر عليكم السلام. هذا أمر لا بد أن يكون من البيان والوضوح إلى درجة لا لبس فيها بإذن الله. قال رحمه الله: بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، ولا آدم ليس بجعد قطط ولا صبط رجل. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين. الحديث وكيفية بدء الوحي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. طبعا رؤيا الأنبياء وحي وليس مثل رؤيا غيرهم. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالث، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. يعني لما ضمه جبريل عليه السلام ضمة قوية جدا، هذا وحي لابد أن يكون هناك استعداد لهذا الضم، حتى كاد أن بلغ منه الجهد، ثم أطلق 3 مرات حتى يكون الأمر استعداد لتلقي وحي الله تبارك وتعالى. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه من الخصال التي فطرها ربنا تبارك وتعالى، فطر عليها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من مكارم الأخلاق الكبرى، ولهذا أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمي خديجة، يعني هذا ابن عمها، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، يعني ورقة ابن نوفل ما كان على دين المشركين، ما كان يعبد الأصنام يا إخوان، كان يتعبد الله بما وصل إليه من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به اللعودي. وهذه من سنن الله التي ألهم الله تبارك وتعالى ورقة أن يقولها، وهي فعلا سنة الابتلاء. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. يعني ما كان عند ورقة من معلومات ومن قراءة في كتب التوراة والإنجيل هي اللي جعلته يقول هذا الكلام، فهو صادق في كل ما ذكره. قال ابن شهاب يعني لاحظ أنه بعد اقرأ خف الوحي لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زمروني زمروني فأنذر الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. يعني كل هذه مؤشرات لتهيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرى جبريل على كرسي بين السماء والأرض. وجبريل عليه السلام لو مد أجنحته كلها ما سد الأفق عليه الصلاة والسلام، له 600 جناح. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد على الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. هو من حرصه صلى الله عليه وسلم يحاول الله طمأنه الله طمأنه لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه نحن الذين، ولهذا تولى الله بذاته حفظ هذا الكتاب سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك بصدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا ما يدل على قوة الوحي وثقله. أشد عليه أن يأتيه مثل الصلصلة صوت يتعب، وأحيانا يكلمه الملك كما يتمثل له جبريل كما يتمثل في صورة إنسان، لأن الله أعطى الملائكة وأعطى الجن أيضا مسألة التكيف في المخلوقات، فالملائكة يعني أو جبريل عليه السلام يتمثل له في رجل يكلمه كما يكلمه. لكن شوف قوة الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وشدتها عليه وعلى جسمه، أنه في اليوم الشديد البرد يتفصد عرقه يتفصد جبينه من العرق من قوة الوحي. ولهذا يعني خذ الكتابة بقوة، خذ الكتاب هذا وحي، ما هو بأمر هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. دعوته إلى سبيل ربه ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسوله وأنزل به كتبه ودينه في السماء والأرض ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات الخمس ولا غيرها قائلا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه لا تعبدوا إلا الله ووحده ووحدوا تفسير لذلك. وهذه دعوة من قبله من نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه القضية يا إخوة هي قضية المعتقد. 10 سنين لم يدعو صلى الله عليه وسلم إلا إلى التوحيد، وأي دعوة لا تهتم بأمر التوحيد فمصيرها الفشل. الناس إذا لم تعبد قلوبهم لله تتلقى من الله وحده وتأتمر بأمره وحده وتنتهي بنهيه وحده، وإلا لا يمكن أن يصلح لها حال. ولهذا بعض المغمورين أو ممن ينتابهم الجهل يقول لك لا تتكلموا في العقيدة، العقيدة تفرق الناس، عقيدة تفرق الناس، وش ندعو له؟ ندعو لكلام بوك وجدك؟ إذا ما دعونا العقيدة ندعو لأي شيء. من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من هنا اتفقت دعوة الأنبياء في مسألة التوحيد. الخلاف يكون في الشرائع، الشرائع اللي الأمور الأحكام أو ما يسمى بالمصطلح الحديث أمور الفقه. يعني أناس الصلاة عندهم بهيئة وعند أمة بهيئة، الناس عندهم أمة عندها أشياء محذورة وحلت لأم من أخرى جاءت بعدها وهكذا، لكن شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع اتفاقها مع كل دعوات الأنبياء والرسل في أمر التوحيد جاءت في مسألة الأحكام، فأخذت كل ميزات الشرائع السابقة كلها فجاءت بها وزادت عليها بأمرين اثنين، اليسر والسهولة، فما يكلف الله النفس فوق طاقتها، والأمر الثاني ميزة البقاء والديمومة إلى قيام الساعة. الأنبياء السابقين كان يبعث فلان مثلا يبعث في مصر وفلان يبعث مثلا في الشام، فليس هذا مكلف بأمر هذا، هذا يدعو قومه وهذا يدعو قومه وهكذا، لكن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم للعالمين كافة، فهي 10 سنوات دعوة أهل التوحيد، جاءت الأحكام في المرحلة المدنية والأخلاق فسارت باقية وناسخة لكل الشرائع، وامتازت عليها باليسر والسهولة وعدم الحرج، وامتازت عليها الميزة الثانية بصلاحية البقاء لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه قال وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق وغيره، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك، حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو ابن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، قال لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. شوف كيف في الأول يصدقون أنه ما جربنا عليك كذب، لما قال إني رسول الله إليكم قالوا لا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ولا ابن عبد الرحمن عندك يا محمد؟ ها؟ أيوه هو هذا الصواب، شيلوا عن قلبوها إلى بن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، ورواهما مسلم أيضا. وقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. وله عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاه حجرة، ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربو أهله فخشي أن يسبقوا فجعل يهتف يا صباحاه، وكان قبل ذلك في غار حراء، تقدم معناه في حديث الحارث بن هشام. ثم قال في المنظومة: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمسة عليه وحتم. كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال البخاري رحمه الله: باب حديث الإسراء. وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. حدثنا هجبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت إيش عندك يا محمد؟ فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت لجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه، فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء. جاء ففتح. قبل أن أكمل أقف إلى ما قبل هذا شوي، مسألة يا أخوة شق الصدر وغسيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ثابت في الصحيح، والعقلانيين الذين يرفضون ويضربون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط لا يقبلون هذا. أما المؤمن الذي يعلم أنه لا تثبت قنطرة الإسلام إلا على قدم التسليم فيسلم بهذا، ولا دخل للعقل في هذا. الأمر أكبر من عقلي وعقلك وعقل البشرية كلها. هذا نبي يهيأ للعروج إلى السماء لمقابلة رب العالمين، فشق صدره وشقه جبريل، واستخرج قلبه وغسله بطست من ماء زمزم وحشاه إيمانا. كيف؟ لا مجال لكيف. نؤمن وعلى الرأس والعين، لأنه جاء به الخبر الصادق. وقد قلنا عدة مرات: انظروا في مخترعات البشر اللي مخترعها أكثرهم كفرة يؤمنون بها وهم لا يعرفون كنها وسرها. الكهرباء، إيش سر الكهرباء؟ إيش ماهية الكهرباء؟ الاتصال الآن بالمكالمات، أنت بتكلم أمريكا، أعاد شاف كلماتك التراقص من فوق المحيط اللي رايحة لأمريكا ولا جاية. هذا أمر ما يمكن للعقل أن يدركه، ويصدق بأثاره ولا ما يصدق بأثاره؟ يصدق بأثاره. فإن كانت هذه في مخترعات البشر تأتون إلى وحي الله فتكذبون. وأذكر أن رجل من درسنا عالم من الأعلام الله يعفو عنه وعنه قال: أنا مؤمن بهذا والكلام في الصحيح. ليه يا شيخ؟ هذا الكلام سنة 1396. قال: ليه؟ هو الإيمان سوائل صب في قوارير. قلنا له: طيب انظر إلى الكهرباء عندك وإلى التلفون، كيف تصدق بها وأنت ما عرفت كنها وما هيتها ولما جيت عند وحي رب العالمين ترفض حتى ولو كان في الصحيحين. هذه من لوثة الأفكار التي والعياذ بالله يخشى على صاحبها، ورب كلمة زلقت بصاحبها فهوى بها في قعر جهنم سقيلا قريبا. فما هو كل شيء يترك للعقل أنه لازم عقلي يعرف ولا ما يعرف، ما يمكن. طيب ليش المغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ ليش؟ أحد يمكن يعرف هذا؟ ما يمكن هذا، سلم. هذه أمور يا أخوة قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يكفي؟ لا. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت لأجلك. يكفي؟ لا، لا بد من الثالثة. ويسلم تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما في أنا حر، لا، أنا عبد لرب الأرباب سبحانه وتعالى، أنا عبد وتمام حريتي تكمن في عبوديتي لله، بمقدار ما أكون عبدا لله بمقدار ما أتمتع بحرية لا يحلم بها من على وجه الأرض إلا من ذاق هذا. أما من باع نفسه للشيطان فهو عبد مملوك لعدة أرباب، ولو ادعى لنفسه ما ادعاها. فيا إخوة هذه القضية نأخذها بالإسلام والتسليم، ولا يمكن للعقل أن يعمل فيها مجالا إطلاقا ما دام ثبت النص على العين والرأس. فالأمر أكبر. والعقل رحم الله شيخنا الشيخ محمد قطب دائما يشبه العقل يا إخوة، بيقول لو أن عندنا، يقول نفترض هنا خط، تحت الخط هذا مجال السماوات والأرض، ما تحت الخط هذا طبعا هو حاجة افتراضية، اشتغل، خلي العقل يشتغل في مجال السماوات والأرض، سيتوصل إلى دلائل إيمانية ضخمة جدا، لأن الله أمر بالتفكر في الكون وفي المخلوقات. والأمر الآخر أن اشتغال العقل في هذا المجال سيجعله يخترع ويبتكر أشياء ويخترع للبشرية من الصناعات ومن الأسرار الأشياء. يقول لكن العقل إذا تغطى تعدى الخط هذا يحترق فورا. إيش اللي وراء الخط؟ إذا تفكر في ذات الله وما وراء السموات والأرض. ويضرب لهذا بجهاز، الجهاز اللي يصنع على تيار 210، تشبكه في التيار يشتغل، أشبكه على تيار 260، إيش اللي يصير؟ ينفجر وينحرق. ليه؟ لأنك شغلته في غير الوظيفة التي صنع لها. فالعقل إذا خرج عن مجال التفكر في السماوات، طيب هل في عقل يحيط بالتفكر في السماوات والأرض؟ يعني مجال ضخم من العقول البشرية كلها، ومع هذا نفكر فيها. أما ما وراء ذلك وهو ما يتعلق بذات الله وما يتعلق بأمور الآخرة، لا، ليس هناك طريق لها إلا الإيمان بكلام الله وكلام رسوله. أما كيفية ذلك نراها حين نرى ربنا يوم القيامة إن شاء الله.
لا يؤمن بهذا، أي معظم القلب أو معظم السماء، يعني إذا كان يؤمن بعظم السماء السابعة لا يؤمن بهذا،
فهذا أيضا من التناقض. هذا كلام صحيح، يعني يقول إن الشيخ إن في ناس يؤمنون بحديث الإسراء والمعراج أنه عرج به إسراء، ولا تؤمن بأنه شق صدره ونظف جبريل، كيف يكون هذا؟ قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به؟ فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به؟ فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما أبناء الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به؟ فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا يوسف. قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به في العمل المجيء وجاء. فلما خلصت إذا إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به في العمل المجيء وجاء. فلما خرجت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به في العمل المجيء وجاء. فلما خرجت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخلها من أمتي. ترى موسى له فضل على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، سيأتي. ثم صعد به إلى السوابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومع؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به في العمل المجيء وجاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه فرد عليه السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. تعرفون إيش القلة يا أخوان؟ القلة هي المعون الضخم الذي يوضع فيه الطعام. القلة النبك حقها معروف، النبك مثل القلة الضخمة اللي تشيل. وإذا ورقها مثل أذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران في النيل والفرات. ثم رفع إلي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. هذا اللي أقول لكم فضل موسى على هذه الأمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فرجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت صلى الله عليه وسلم، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. رواه مسلم مختصرا. قلت وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحبا بالأخ الصالح، هذا قد يشكل لأن إدريس من آبائه، والمعنى والله أعلم على ما في الحديث نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، يعني أبناء علات إخوة من أمهات العدة، هم أبناء اللي من نساء العدة على رجل واحد. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يعني أنس رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فلم يرى قلبه وتنام في حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى أفرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه. ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب باب من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل، قالوا من معك؟ قال محمد، قال وقد بعث إليه؟ قال نعم، قالوا فمرحبا به وأهلا. فيستبشر أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى نعلمهم، حتى عندك يعلمهم، ولا يعلم أهل السماء بما يريد. أي نعم، هذا الصواب، حتى يعلمهم، يصير الفعل يرجع هو، تقدر هو يرجع الله حتى يعلم، صحح. حتى لاحظ يا شيخ محمد ما نعزك لك خاصة في لفظ الحديث. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك؟ فسلم عليه، فسلم ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر خر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب به فضرب يد نهر آخر راح. والله مشكلة نهر آخر صح يا أخوان. فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك، فقال ما هذا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله تعالى، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين وأدنى. فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى، فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت. فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسامهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. شفت فضل الله؟ إذا نحن نؤدي 5 صلوات بأجر 50 صلاة. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظه في المسجد الحرام. شوف كل الأحداث كلها، ما استيقظ للفجر إلا في المسجد الحرام، فسبحان الذي بيده هذه القدرة العظيمة سبحانه وتعالى. شوفوا يا أخوان بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء مسيرة 500 سنة، لكنه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويقول الشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. ورواه مسلم بعد حديث ثابت البناني أصله، وقال نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، وهذا السياق روايته لحديث ثابت قال رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قال ومعه؟ قال محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومعه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة، بابني الخالة، فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما وسلامه، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال أبو جبريل. قيل: ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، مسردا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه. ليش لا يعودون إليه يا أخوان؟ من كثرة الملائكة الذين خلقهم الله. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا تمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا تطيع ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وهذا كرم رب العالمين، السيئة بسيئة لكن الحسنة ب10. قال: فنزلت حتى أنتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فسأل التخفيف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. في الحديث البخاري. ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فخرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: معك، هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح لون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: الجبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله ذريته. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج به إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم عن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. نعم أبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال ما فرض الله على لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فرجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع عني 10 شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال ارجع راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وافقه علي مسلم رحمه الله تعالى. بس بقي صفحتين علشان نقف على عنوان هل رأى ربه ليلة الإسراء. ولو عن مرة عن عبد الله قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط منها ما يهبط به من فوقها يقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلاة الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقعمات. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به. يعني هذا من إكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي حبة هي من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهما. من الشيخين؟ بخاري ومسلم. وعن هؤلاء روايات أخرى لم نذكرها استغناء عنها بما في الصحيحين. وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة من الصحابة منهم من لم نذكر: عمر بن الخطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرظ وأبو ليلى وعبد الله بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو إمامة وسامرة بن جندب وأبو الحماء وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله بينما أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه ولا يدل على أنه استمر نائما. يعني جوه وصل على جاه جبريل وهو نائم وأيقظه وبدأت أحاديث الإسراء والمعراج. ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك مما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما. وهذا هو إجماع أهل السنة والجماعة. بعض أهل العلم يقول لا أسري بروحه، لا أسري به روحا وجسدا صلى الله عليه وسلم. وكذا لا ينافي ذلك رواية شريك فاستيقظت وأنا من سدر الحرام، فإن رواية شريك فيها أوهام كثيرة. طبعا شريك بن عبد الله معروف أنها لها أوهام عند المحدثين تخالف رواية الجمهور. عن أنس في أكثر من 10 مواضع سردها في الفتح وسياقه يدل على أنه بالمعنى، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبت. وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده شامل للروح والجسد. وكذا قوله تعالى سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلة لرؤيته إياه في الأبطح، وهي رؤية عين حقيقة لا مناما. واضح القضية؟ إذن هو بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا، إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك رؤيا مناما لم يستبعدوه، ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس، ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه، وإنما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرا حقيقة يقظة لا مناما فكذبوه، واستهزأوا به استبعادا لذلك واستعظاما له، مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعل ما يريد. ولهذا لما قالوا للصديق وأخبروه الخبر قال إن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا وتصدق بذلك؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أو كما قال. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.